أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام فعلا إلى تعريف الأقسام وذكر الأمثلة له، وتعريف الأقسام اتضح بوجه ما من خلال القسمة، لأن القسمة هي التي نأخذ منها التعريفات، وهذا الذي فعله المصنف في هذا الأمر. ولابد أن نلفت أو نلفت حين الكلام عن مبنى ملا صدراء لما نجي بالكلام هونك. وذكرت فيما سبق أن أنواع الفاعل وأقسام الفاعل تطبق تارة بالنسبة إلى الواجب تعالى، فيقال الواجب فاعليته للعالم إما كذا إما كذا، فاعل بالعناية، فاعل بالرضا، فاعل بالقصد إلى آخره. وتارة أخرى تطبق هذه الأقسام على النفس الإنسانية، فيقال إن بعض أفعال النفس تفعلها بالقصد، بعض أفعال النفس تفعلها بالعناية، بعض أفعال النفس تفعلها بالرضا، بعض أفعال النفس تفعلها بالتجلي. ولسنا بصدد ذكر المناقشات، لأن بعضهم ناقش في بعض الأمثلة وفي جريان بعض الأقسام على النفس كما هو موجود يعني، ولسنا بصدد التعميق لهذه الدرجة، ولكن من أراد فالمصادر سهل الإرشاد لها. والفاعلية النفس كما يقال النفس على صورة ربها، يعني من يعرف حقيقة النفس يدرك حقيقة الفاعلية الإلهية بوجه ما، يعني إدراك بالوجه لا بالكنه، لأنه في عنا معرفة بالوجه ومعرفة بالكنه، يعني طبيعة الحال من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا يعني من يعرف ضوابط النفس وأحكام النفس وخواص النفس وقوى النفس وعلاقة النفس بقواها وبملكاتها وبأفعالها يعرف أحكام الرب، أحكام العقلية بطبيعة الحال، مش معرفة بالكنه مثل ما احنا حققنا سابقا. أما بالنسبة للأقسام الثمانية، المصنف جعلها أقساما ثمانية لأننا ذكرنا أن التسخير جعله قسما من الأقسام، وذكرنا أن تقسيم الفاعل إلى فاعل بالتسخير وفاعل لا بالتسخير هو قسمة جديدة أخرى تندمج، يعني إنه هذه القسمة قد يكون الفاعل بالرضا، فاعل بالتسخير أو إلى آخره على ما سيأتي، يعني تقسيم آخر، يعني ليس الفاعل بالتسخير بعرض الفاعل بالرضا، وليس الفاعل بالتسخير بعرض الفاعل بالقصد، بل الفاعل بالقصد قد يكون هو فاعلا بالتسخير. جيد. أما بالنسبة إلى الفاعل بالطبع، طبعا نحن وعم نقرأ نعلق لأنه القسم واضحة ما في شيء، بس ذكر الأمثلة هو اللي نحن بدنا نوضحه. قال المصنف: فللفاعل أقسام ثمانية، أحدها الفاعل بالطبع مثل الحجر اللي عم يوقع، وهو الذي لا علم له بفعله، هذا القيد الأول، أو فيك تقول أو له علم بفعله ولكن علمه ليس دخيلا في الفاعلية. فاعل بالطبع قد يكون له علم بفعله ولكن علمه ليس دخيلا بالفاعلية، لأنه نحن ذكرنا أنه أساس القسم لما قسمنا الفاعل إما له علم بفعله أو لا، لما قلنا له علم بفعله قلنا له علم بفعله بحيث يكون العلم داخلا في الفاعلية، يكون العلم هو الذي يوجد الفعل بهذا المعنى أو يدخل في فاعلية الفاعل. أما مثلا لو جبنا شخص زتيناه من سطح البناية، هو عم يوقع له علم أنه عم يوقع ولكن علمه ليس دخيلا في فاعليته سقوطه، فهو فاعل بالطبع للسقوط مثل الحجر. مرة بتحكي عن السقوط بمعنى المصدري، مرة بتحكي عن السقوط بمعنى اسم المصدري. شو الفرق؟ السقوط يعني فعل السقوط، انه دفشته، مش هو اللي دفش حاله لكن هو عم يسقط، عم قول هذا السقوط.
هي عبر عنهم بإرادته؟
لا، فعل بالطبع قلنا، كن ليس له علم بفعله أو علمه ليس دخيلا في الفعل.
بس صار معاش في مشكلة هنا نسميه مجبر.
لا لا تفت. أنا لما زدت حجر، حجر عم يوقع وجسد إنسان عم يوقع، ماشي الحال، اثنيناته نفس الشيء فعل بالطبع. أما لما تقلي فعل السقوط مش حالة السقوط، فعل السقوط يعني زاد حاله عن البناية، مرة هو زاد حاله عن البناية، بتقلي زدت حاله عن البناية بالقصد، حدا زدته هذه، حدا زدته هذا الجبر بهذا الماء، ولكن أنا أنظر إليه من حال كونه يسقط. عرفت النقطة وين؟ حال كونه يسقط، هذه الحالة الاستمرارية لسقوط فاعل بالطبع. جيد. طبعا طبعا أنا بدي أرجع ناقش، لما أقول حدا زدته هذا، حدا زدته هذا كمان فاعل بالطبع بصير، بس نفترض حدا حط المسدس براسه وقال له يبتو يا بتزد حالك يا بأوصك، هذا بالجبر بدنا نراجعه للقصد. بس حدا ذاته هذا فعل بالطبع، طبع مثل كأنه حدا دفش حجر، يمكن أنا اشتبهت بالمثال، حدا دفشه مثل كأنه حدا ذات حجر، هذا فعل بالطبع، بالطبع لأنه علمه ليس دخيلا في الفاعلي. هذا قصد، أحسن فعل بالطبع بصير.
ليس له علاقة.
صح صحيح. الفاعل بالطبع وهو الذي له علم بفعله ومع كون الفعل ملائما لطبعه، طبعه الجسماني يعني مثل الحجر طبعه أنه يسقط. الذي لا علم له، أو له علم ولكن علمه ليس دخيلا في الفاعلية، يعني هذا قيد بكون زيدوه. كالنفس في مرتبة القوى البدنية، كالهاضمة، الهاضمة بقولوا قوى النفس في مرتبة البدنية مثل الهاضمة، مثلا المعدة لما بتهضم هي فاعل بالطبع، طبيعتها أن تفعل هذا الأمر، تفعل أفعالها بالطبع، حركة القلب مثلا فاعل بالطبع، عضلة القلب، الشرايين، سيلان الدم، فاعل بالطبع كلها لأنه لا علم لها بفعله. الثاني الفاعل بالقصر وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، لما بصير الواحد مثلا ما عادش بتصير معدته تشتغل صح بسبب المرض، هذا خلاف طبع المعدة، ولذلك يقال المرض هو القاصر الذي جعل المعدة لا تفعل على وفق طبيعتها، فصارت المعدة مقصورة، عدم هضمها هو بسبب فعاليتها بالقصر، أو مثل إذا جبت حجر وزدته تطلوع، حال كونه عم يطلع طلوع هذا فاعل بالقصر، فإن الأفعال تنحرف فيه عند المرض يعني في المرض عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة، يعني لعوامل ملجئة إذا صح التعبير. الثالث الفاعل بالجبر، هو واضحين جدا، الفاعل بالجبر وهو ما له علم بفعله وعلمه دخيل في فعله وليس بإرادته، يعني حدا قال له يا بأوصك يا بتعمل، ليس بإرادته، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده. ونحن شو قلنا؟ الفاعل بالجبر بيرجع للفاعل بالقصد، لأنه لما حدا حط لك المسدس براسك وقال لك يا بتمشي يا بتركض 20 كيلومتر يا بأوصك، أنت بكامل اختيارك وقصدك اخترت أنك تمشي وتركض، هذا فعل بالقصد. الجبر هو من حيثية الموازنة اللي عملتها بفكرك بين السيء والأسوأ، فما في فاعلية جبرية، كل الفاعلية قصدية. هون بالمثال الفاعل بالجبر هذا بيفيدنا وين؟ بالأصول بالفقه، بنقول مثلا المجبر المكره لا إثم عليه لا كفارة عليه إلى آخره مثلا، لأنه الجبر، لأنه الإثم التكليفي تابع للعمد مثلا،
يضمن
أو لا يضمن. إلى لا المكره والله الملجأ، هذا ملجأ، هذا ما اسمه مكره، فعل بالطبع.
إيه
بصير عملية هضمه فاعل بالطبع عملية ولكن هو كالآلة ما عنده قصد، فلا يسمى هذا بالفقه يسمى الملجأ. لا بالجبر قال لك يا بأوصك يا بتاكل، انت بكامل اختيارك حملت وأكلت. هذا الفاعل بالجبر أو الإكراه بيسموه بالفقه إكراه، ولكن هذا بالنظرة الفلسفية قصد. هذا لا، عشان هيك المصنف ما قبل الفعل بالجبر كقسم من أقسام الفعل الفلسفي يعني الحقيقي. الرابع الفاعل بالرضا. فاعل بالرضا، شو قلنا الفاعل بالرضا؟ فاعل له علم بفعله تفصيلي في مرتبة فعله فقط. أحسن. وشو يعني إجمالي في مرتبة ذاته؟ يعني هو علمه بذاته البسيط هو المتحقق، لأنه علمه بذاته يقتضي علمه بمعلولاته بهالمعنى البساطة. أما علمه تفصيلي في مرتبة فعله لا في مرتبة ذاته، هذا اللي منقوله. الفاعل بالرضا، هلأ بنعطي المثال، وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته. لأنه الذات، لأنه الفعل هو الذي يصدر عن الذات، قبل صدور الفعل عن الذات هو كان مطويا إن صح التعبير بالذات. كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي، يعني مثلا إذا قلت لك أنا، إذا قلت لك تقدر أنت لما تتخيل أسد، دقق معي بالمثال بمرتبة الخيال، لما تتخيل أسد هل نفس تقول أنا بدي أتخيل أسد؟ أنتوا عم تقول بدي حضر الأسد، يعني علمك بالصورة الخيالية للأسد هي عين إنشاء الصورة الخيالية للأسد، مش بتعلم فيها قبل بعدين بتنشئها. علمك بالصورة الخيالية للأسد هو عين إيجادها في الخيال، مش إنه والله علمت بالصورة الخيالية للأسد ثم أوجدت الصورة الخيالية للأسد. عين إيجادك للصورة الخيالية للأسد هو علمك التفصيلي بها. كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عينها، عين الإيجاد هو الانكشاف، عين وجود صورة الأسد في خيالك هو انكشاف صورة الأسد لك، مش إنه انكشف صورة الأسد لك تفصيلا ثم أوجدتها في خيالك، انكشفت يعني أوجدتها بخيالك. نفسي تقول أني والله تفاصيل صورة الأسد حاضرة عندي، يعني الأسد حاضر عندك بصورته الخيالية. هذا المقصود من إنه عين الانكشاف التفصيلي هو الفعل، ما في شيء قبل الفعل بالنسبة للصور الخيالية. وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين. إشراقيين بده يجي بحثهم، إشراقيين ما بيقولوا الله بيعلم بعدنا بيوجد، قولوا هو علمه هو عين إيجاده، يعني هو في مرتبة فعله، هو في مرتبة فعله، علمه بحدود وقيود وتفاصيل الأشياء هو عين فعله، ما في علم قبل الفعل تفصيلي. الخامس الفاعل بالقصد هو الأفعال الإرادية الإنسانية. أنت مثلا بتقول بدي أجي على الحوزة، تفيق الصبح بتتخيل مجوتك على الحوزة بتفاصيلها بقيودها بحدودها، بدك تأخذ مفتاح السيارة، بدك تروح ماشي مش عارف شو، بصير عندك علم بس بعدك مفتقر لشيء تاني. مش نفس العلم هو الفاعل، العلم مع الداعي الزائد أو مع القصد، مع الشيء الذي يحرك هذا البدن مثلا. وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل بداع زائد، زائد على نفس العلم، يعني مش نفس العلم يحقق الفعل، نفس العلم مع الداعي يحقق الفعل في الخارج. لا لا أصدن هنا بالداع الزائد المنفعة، انه انا ليش بدي اجي على الحوزه، انا هلا متخيل ما جوتي على الحوزه، طب ليش بدي اجي؟ اذا ما جيت بحسبوا لي غياب وبصير معي مشاكل مع الاداره، فقاس المنفعه، قصد مقصود منه المنفعه او دفع ضرر اللي بدك اياه غايه. عشان هيك ذكروا انه الفاعل بالقصد داعي تعوله هو الذي به يستكمل من خلال الفعل، يحصل له استكمال من خلال الفعل. يعني بيقول أنا مثلا الفعل هو إنه إجى على الحوزة، إجى على الدرس، ما هو الكمال المترتب؟ يقول لك مثلا هذا هو الكمال المترتب، فهذا الذي يشكل له الداعي الاستكمال. الاستكمال كالإنسان في أفعاله الاختيارية. طبعا واجب الوجود هو هيك عند المتكلمين، واجب الوجود هيك عند المتكلمين. لما يحكوا المتكلمين بالحدوث الزماني بيقولوا الله منذ الأزل عالم بما سيخلق، علمه مش ناقص. طب ليش خلق هلأ؟ بيقول لك لداع منه، لداع منه. أكيد فهو فاعل بالقصد. السادس الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية هو الذي له علم تفصيلي بفعله قبل فعله، ولكن هذا العلم زائد على الذات، زائد على الذات، يعني ليس متحدا مع الذات، ليس عين الذات. وهذا اللي بقول عن هذا ملا صدر ابن سينا بقول علم حصولته على الله. شو بسميه؟ بسميه الصور الكلية. الصور ليش الكلية؟ لأنه لا يعلم بالجزئيات، لأن الجزئيات متحركة، العلم بالجزئيات يقتضي الانفعال. يعني أنا هلأ بعلم بالشيخ مرتضى، الشيخ مرتضى علمي فيه جزئي، إذا وقف بتغير علمي لأنه جزئي متعلق بالخارج على ما هو خارج. فابن سينا بيقول لك في عندي علم قبل الفعل، الله يعلم بالعالم قبل خلقه. شو يعني يعلم بالعالم قبل خلقه؟ لا على وجه جزئي، على وجه كلي بالصور المرتسمة عنده. طب هذا مشكلة بيعملنا، بيقول لك حصول علم ارتسامي. عرفت كيف؟ هلا بيطلع بالكم اشكالات. مولا صدر رفض هذا، اشد الانكار وانكر اشد الانكار يعني هذا الكلام. ولكن طبعا ما تفهموا من الكل، الكل المنطقي في عنده هو شيء تاني اسمه بوجه كلي، يعني يلحظ جهة الثبات في الجزئيات، يعني يلحظ الجزء، يعني الله يعلم بالجزئيات لا من حيث هي جزئية، من حيث هي كلية، يعني يعلم بالشيء على وجه كلي، يعني يأخذ جهة ثباته. يعني قال الشيخ مرتضى عم يتحرك، عم يتحرك وعم يمشي ويروح ويجي، بس في جهة ثابتة فيه أنه الشيخ مرتضى مثلا، فأعلم بهذه الجهة أن له كذا، أن له في، فهو يعلم به على وجه كلي بهذا المعنى. هذا العلم بالعناية، فاعل بالعناية. صح.
طبعا هذا الكلام يعني هذا هون تفصيلي
مطلوب،
يعني
علم معناته العلم هون التفصيل نقصد هون هو يعلم بالتفصيلات، ولكن لمحذور الكثرة الزائد على الذات مش عين الذات.
يعني بس
انك
انا
من الجزء
انه هذا علم مش
تفصيل، تفصيل مش عين الاجمالي. مولا صدر بده يجي يقول عين الاجمالي وبده يصححها. ابن سينا ما قدر يجمع بين اجمالي وتفصيلي، قال الإجمالي عن الذات، التفصيلي زائد على الذات.
إذا مش بسيط
هو زائد على الذات، عشان هيك زائد على الذات. إذا هو بسيط واحد ليش بده يقول زائد على الذات متحد مع الذات؟ ما هي هون العقدة، هو بده يلتزم إنه علم قبل الإيجاد، علم قبل الإيجاد تفصيلي. طيب كيف تفصيله قبل الإيجاد؟ بيقول لك زائد على الذات، لأنه إذا قلت متحد مع الذات بأي محذور بوقع؟ كثرة الذات. فقال بمرتبة الذات علم إجمالي، بمرتبة الزائد على الذات تفصيلي، كله قبل الإيجاد. مولا صدر إجا قال لا، قال هذا العلم التفصيلي وهذا العلم الإجمالي متحدين، فاثنيناتهم متحدين مع الذات، اثنيناتهم عين الذات. عرفت وين هذا؟ وجاي تفصيل قلت بالمرحلة 12. الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة، يعني التفتوا لما نقول فاعل بالعناية التفتوا مش قصدها، يعني هو علمه فعله، ما بده شيء غير العلم لا يفعل، علمه فعله. ولكن بحثنا انه في عندي علم مع الفعل وقبل الفعل، العلم قبل الفعل هو اللي عمله عنائي تفصيلي زائد على الذات، ولكن مش انه عنده علم تفصيلي زائد على الذات ثم يقصد فيفعل، هذا صار بالقصد. فعله هو العلة التامة لإيجاده، علمه عفوا هو العلة التامة لإيجاده، ما في قصد. الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل. نفس الصور العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد. إذا قال في داع زائد صار بالقصد. نفس الصور العلمية التفصيلية هي العلة لإيجاد الفعل. عشان هيك عند ملاصة عند ابن سينا هذه الصور العلمية الإلهية هي علة العالم، يعني هي التي بوجودها يوجد العالم. فعشان هيك قالوا النظام العلمي الإلهي قبل النظام الكياني الخارجي، بل النظام الكياني النظام العيني هو معلول للنظام العلمي. نفس النظام العلمي الإلهي علة لصدور النظام الخارجي. تفتوا، وإلا إذا الله أوجد ثم علم صار علم، صار علمه انفعالي. الله علم فأوجد. نحن علمنا الانفعالي، ليه مثلا هالدفاية موجودة بعلم فيها. فالوجود وجود الشيء قبل علمي به، لا، بالعلم بالفاعل بالعناية يعلم علمه منشأ لصدور الأعيان، علمه منشأ لصدور الأعيان. فبالتالي ما في علم انفعالي، علم فعلي، العلم يفعل. لك المثل اللي بدي لك يا المصنف، كالإنسان الواقع على جذع عال، واقف على جذع عالي، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. ليش قال بمجرد التوهم؟ لحتى يفرقوا عن الفاعل بالقصد، إنه نفس حضور صورة السقوط خلته يوقع من دون أي داعي زائد. أو واحد مثلا قاعد ببرية بغابة مظلمة إلى آخره، نفس توهم إنه في أسد لاحقه بخليه يركض، يعني من دون قصد زائد. طبعا نقاش كتير بهذا المثال، ها نقاش كتير كتير كتير، يعني واضح بيني وبينكم واضح البطلان إنه لا مش هيك. وكالواجد في إيجاده على قول المشائين، المشاء بقوله في الذات علم إجمالي بسيط هو المتحد مع الذات، في شيء زائد على الذات قبل الإيجاد هو العلم بالصور العلمية الكثيرة، وتكون هي منشأ لصدور الوجود الخارجي العيني. هيك هني صوروا الفاعلية. السابع الفاعل بالتجلي. شو الإصلاح اللي عمله ملا صدرة؟ قال أنا أقبل إنه العلم تفصيلي قبل الإيجاد مثل ما قالوا المشاء، بس برفض أن يكون زائدا على الذات مثل ما قالوا الإشراق، لأنه الإشراق قالوا ما منقبل أن يكون زائد على الذات العلم التفصيلي. فراحوا الإشراق جابوا العلم التفصيلي وحطوه مع الفعل، ما قالوا قبل الإيجاد. إجا ملا صدر قال لا، قال عندي علم إجمالي تفصيلي قبل الإيجاد غير العلم التفصيلي بعد الإيجاد. فهون الكلام، والعلم ركزوا معي منيح، العلم الإجمالي التفصيلي قبل الإيجاد هو منشأ لصدور الموجودات الخارجية، يعني علمه هو الذي يوجد بهالمعنى. فبالتالي هو عالم بك، بقيودك، بحدودك، بعمرك، بحركتك، بسكونك، عالم بها كلها، وعلمه هو الذي يكون منشأ لصدور هذا الفعل في الخارج. ما تتصور علم الله انفعالي، تحركت فعلم، علم فتحركت، العلم منشأ للصدور. هذا الفاعل بالتجلي، العلم منشأ للفعل، علمه منشأ للفعل. الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به هو عين علمه الإجمالي بذاته، عين العلم الإجمالي يعني البسيط. كالنفس الإنسانية المجردة، هون بدنا نحكي بالمثال، فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها كانت على بساطتها هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها، وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها وإن لم يتميز بعضها عن بعض. شو عم يقول؟ وكالواجب عند مولى صدر. نفس، النفس الإنسانية، هون بدي أشرحها ببيان. النفس الإنسانية ليست وعاء للعلم طفته. النفس الإنسانية ليست وعاء لعلمها، ليست وعاء لقواها، ليست وعاء لكمالاتها. النفس مش كالإناء بتعبي ماء. النفس هي كمال النفس ولكن باعتبار. مثال، خليني أشبه لكم إياها بمثال. أنت في عندك، ما هو المكان؟ في عندك شيء اسمه مكان من دون متمكن، وبتيجي أنت بتعبي للمكان بمتمكنات، أم أن المكان بالمتمكن والمتمكن بالمكان؟ دقيقوا معي منيح بالمثال. شو يعني مكان؟ مكان يعني وعاء، مكان هو فراغ تعبى بالأشياء. المكان والمتمكن أمر واحد، والاختلاف بالاعتبار. ما في مكان بلا متمكن، ما في مكان هو لا متمكن فيه بعدين عبيناه أشياء صار بستان، أو عبيناه أشياء صار صحراء. المكان والمتمكن واحد. وبعبارة ثانية حتى نوصل لمطلبنا، ليست النفس وعاء وتملأ هذه النفس بشو؟ بالعلم مثلا، أو بالكمالات، أو بالقوى. النفس هي العلم، النفس هي الكمالات، والاختلاف بالنظر وبالاعتبار. وقل ربي زدني علما، مش وقل ربي زد علمي، زدني علما. أنا الذي أزداد. من الذي يزداد؟ أنا، مش علمي، لأن علمي أنا. عرفت كيف؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه، بالدقة الفلسفية هذا المعنى. قيمتك بالوجود، أنت ماذا؟ أنت ما تحسن. بهالمعنى حقيقة النفس كمال النفس، مش النفس شيء ووجودها أو كمالها شيء آخر. تملأ النفس، أنت تتشكل، أنت تتشكل بالعلم وبالكمال، أنت علمك. بهذا المعنى مثل الجنين اللي بيكون الغذاء هو عين لحمه ودمه، عين لحمه ودمه. العلم هو الغذاء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال أي إلى علمه. العلم هو النفس الذي يشكل النفس، مش العلم أمر زائد، هو النفس، والنفس هي العلم. لاحظت كيف؟ أنت ما تعلم، حقيقتك ما تعلم. طيب، إذا تبين هذا الأمر على وجه الإجمال، ناش نفوت مباحث النفس. كلهم قوى النفس، كلهم كلهم ذهن قلب روح، بدك يعبر عنه بدك، كلهم قوى النفس، هن النفس، هن النفس. جيد، إذا كان الأمر كذلك، والنفس المجردة بسيطة لأدلة مر بعضها وسيأتي بعضها. النفس غير متكثرة، النفس بسيطة واحدة. فإذا يقول صدر المتألهين، النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى. هجون، النفس في وحدتها كل القوى. النفس ليست مركبة من عقل وجسد وروح، هي النفس هي واحدة ولها مظاهر، تظهر بمظهر يسمى عقل، تظهر بمظهر يسمى هضم الطعام. ولكن النفس مع السمع سمع، ومع الذوق ذوق، ومع العقل عقل، ولكنها واحدة. النفس مع العقل عقل، مش إنه العقل جزء النفس. النفس مع العقل عقل، ومع الذوق ذوق، ومع اللمس لامسة، ومع الحب قلب، وما إلى ذلك. النفس واحدة، وفعلها فيها قد انطوى، وكل هذا حاضر عند النفس بحضور واحد. فالنفس إذن لمكان بساطتها واحدة، ولمكان مظهريتها كثيرة. لما زيد، لأعطيكم مثل، زيد أنا بعرفه مثلا لزيد أنه أستاذ، فلان بيعرفه لزيد انه بي ابنه. زيد له اسماء، من اسمائه انه اب، ومن اسمائه انه استاذ، ومن اسمائه انه كاتب، ومن اسمائه انه ابن، له اسماء. ولكن زيد من حيث هو زيد هو الأب والابن والأستاذ، يعني عندما ينطق ينطق من حيث هو زيد، ولكن أنا مرآتي لظهوره أنه أستاذ. زيد من حيث هو زيد واحد، مش بس يجي لهون بشغل أستاذيته بس يروح لهونيك بشغل أبوه، هو واحد ذو نفس واحد، ولكن لتكثر المظاهر تتكثر أسماؤه الحسنى. جايين؟ فإذا النفس واحدة بسيطة ولكن لها مظاهر، فكل ما يظهر من النفس على كثرته منطوى بوحدة بسيطة في النفس، منطوى بوحدة بسيطة في النفس. الإمام الخميني قدس الله سره بكتاب جنود العقل والجهل بالفصل اللي بيحكي فيه عن التصديق وضده الجحود، يقول النفس بسيطة فكل قواها منطوية في قوى بعضها البعض. ولذلك الإنسان صاحب القلب السليم يرى مرارة المغالطة العقلية حتى لو ما قدر يكشفها، لأن النفس الواحدة إذا سمعت من حيث هي عقل مغالطة بتحسها مرة، لأنه هي واحدة. عرفت كيف؟ بدي شبه لكم اياها مثل المياه الجوفيه بابار متعدده. اذا المياه الجوفيه وسخه، سواء طلعت الماي من البير الاول او من البير العاشر، شو بتطلع الماي؟ وسخه. قوى النفس كالابار، كفوهات الابار، والنفس كالماء البسيط الجاري. اذا كانت النفس طاهره لا تنطق الا بالحكمه، من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه، لانه هي واحده، هي صارت طاهرة. قال ابن سينا الكاذب لا يرى منامات صادقة، صارت نفسه كذوب، أما الصديق يرى المنام ويفسر المنام، يوسف الصديق. النفس الصادقة ترى المنامات الصادقة، حتى مرتبة خيالها بتصير صادقة لأنه لسانها كان صادق وصار قلبها صادقا. نفس واحدة وكل هذا مظاهر. فالعقل فالنفس إذا كانت طاهرة، إذا وردتها النجاسة والتلوث من قبل العقل أي بالمغالطة، تعرف أنه هذه لا، هذه مش ما بتلبقلي، عرفت كيف؟ وهكذا هذه النفس البسيطة. طبعا أفضنا كتير بالكلام، كانش لازم هالقد، هذا اللي قصده فيه. والنفس الإنسانية هي الصورة، مش نحن قلنا النفس كالصورة والبدن كالمادة، يعني هو الحقيقة. فالنفس هي حقيقة الإنسانية، والنفس هي هكذا واحدة في عين كثرتها، النفس واحدة في عين كثرتها إلى آخره. قال كالنفس الإنسانية المجردة، فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها كانت على بساطتها هي المبدأ، على بساطتها يعني رغما عن يعني بالإضافة مع التسليم أنها بسيطة، هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها، حاضرة عندها، واجدة لها، حاضرة. وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها، النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى، علم بسيط. وإن لم يتميز بعضها عن بعض في مرتبة الخيال. ليكوا يا إخوان، كل ما نطلع طلوع بتقل القيود، كل ما ننزل نزول تكثر القيود، لنوصل لعالم المادة اللي هو شو؟ عين التقيد بالمادة، والعين عالم التضاد مثل ما بيسموه، عالم التضاد والمزاحمة عالم المادة. كل ما نطلع بتخف القيود، بتخف القيود، بس مش معناتها بتخف القيود يعني تندثر الحقائق، لا، بتخف القيود بين الأشياء حتى نوصل لمرحلة البساطة الأخيرة، لا قيود، ولكن كل شيء حاضر، كل شيء حاضر بلا قيود، بلا كثرة، بلا تكثر. كل ما تنزل نزول عقلك حاضر عنده كل معلوماتك الرياضية، بس بدك تحل مسابقة خيالك شاف المعادلة الرياضية، ففي مرتبة خيالك تفصل العلم اللي كان مطوي بعقلك، تنزل فاكتسب قيد. قال علمي التاريخي غير علمي الجغرافي. وهلأ عم بنسأل عن علم الجغرافي، فمن مرتبة الخيال بنزل على الورقة جواب عن السؤال بالجغرافيا مثلا. بس العلم التاريخي والعلم الجغرافي ونتفصله مرتبة الخيال. بس قبل مرتبة الخيال بمرتبة العقل شو كانوا؟ واحد، كان أمر واحد. لما نزلوا تفصلوا، لما نزلوا تفصلوا، مثل ما أنت بتعلم بمعلومة، هذا ذكروه هذا المثال، بتعلم بمعلومة، بتعلم بمعلومة على نحو بسيط وحداني. لما المعلومة بدك تحكيها بتنزلها للمعلومة على خيالك، فبتصير موضوع ومحمول ونسبة حكمية، وبتصير مبتدأ وخبر ومسند ومسند إليه، بتصير بمرتبة خيالك. بعدين بتنزلها أكتر بتصير حرف، كلمة، جملة، تقيدت أكتر. عرفتوا كيف؟ بس هذه المعلومة اللي خبرتك إياها لو لاحظتها بعقلك بتشوفها أمر واحد بسيط موجودة بنفسها، ليس لها يمين ولا يسار. قضية مثلا، قضية الواجب موجود، ليس لها يمين ولا يسار، موجودة بوجود وحداني في العقل. ولكن بتنزل بتصير موضوع محمول، بتنزل بتصير حرف وكلمة وصوت، بتتنزل على أي حال. وكالواجب بناء على ما سيجيء، يعني كعلم الواجب وفاعلية الواجب، من أنه له تعالى علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. علمه بذاته هو عين علمه بمعلولاته، هو عين علمه بمعلولاته، هو عين إنشاء وإيجاد المعلولات في الخارج. فبالتالي من الله صدره هذا الكلام تعلم الله صدره هو ثورة، إذا صح التعبير بالفلسفة ثورة، لأنه نحن الله عنده علم فينا حضورها وبالتفصيل، حضوري وبالتفصيل. هلا بتفهم شو يعني الله سبحانه وتعالى رقيب؟ حضوري وبالتفصيل، وبالتفصيل قبل كل شيء، كل شيء حاضر عنده، حاضر عنده قبل الفعل، قبل الإيجاد. ليس عند ربك صباح ولا مساء، كله خالص. عرفتوا كيف؟ بالتفصيل، حاضر حاضر حاضر، عين الحضور. ولما نفهم أكثر إنه الفعل هو عين الربط بالفاعل، تفهم أكثر شو يعني. لما تعرفوا شو يعني، خليني زدت لكم هذه الفتيشة، تعرفوا شو يعني الفعل عين الربط بالفاعل؟ هلا نحن عم نقولها مستأنسين فيها، بس إلى لب 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 بعد لا سبعة أبطن يعني. يعني الفعل هو مرتبة من مراتب الفاعل، هو ظهور للفاعل، هو مش مباين للفاعل. الفاعل يظهر بفعل، هذا الفعل عين الربط فيه، فظهوره. فالفعل لما نقول عين الربط بفعله، يعني هو عبارة عن ظهور الفاعل، ظهور الفاعل، مش إنه في شيء برا أو في موجود في نفسه. ما في موجود في نفسه، هو عين الربط، يعني أنت عين التعلق، يعني أنت كنقطة الماء في الماء، هو عين التعلق، يعني هو مرتبة من مراتبه. ظهر الله سبحانه وتعالى في الموجودات. شو يعني ظهر الله؟ يعني الموجودات هي المظاهر، يعني الموجودات هي المرائي، الموجودات هي مرتبة من مراتب الكمال الإلهي، ولكن مرتبة نازلة، مرتبة نازلة. فهذه المسائل، فبتفهموا مثلا الخلق عيال الله، بتفهموا فهم آخر كليا. خلق عيال الله مظاهر حقيقة، يعني هو ظهر بمظهر مقيد، سمينا المهي بناء على اعتبارة المهي، لكن هو ظهر، هذا الوجود هو، ولكن بقيد وحدود وتقيد إلى آخره. الثامن، الفاعل بالتسخير. طبعا هذا الكلام جاي معنا بالمرحلة 12. الفاعل بالتسخير، وهو الفاعل مثل ما قلنا، فاعل يعني فاعل لفعل، ولكن هذا الفاعل وفعله اثنينات فعل لأمر ثالث. ولكن ما بصير فاعل بالقصر أو بالطبع، لا، فاعل له علم، فاعل له إرادة، ولكن هو وفعله فاعل لفاعل ثالث. وهو الفاعل إذا نسب إلى فعله، إليه فعله من جهة أن لنفس الفاعل فاعلا آخر، إليه يستند الفاعل الأول هو وفعله، فهو فاعل مسخر في فعله، كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. يعني الهاضمة عندما تهضم الطعام هي فاعل بالتسخير، لأن النفس هي الفاعل. وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر الرياح، هو الذي لقح الثمار، ولكن والرياح مثلا تلقح أيضا، هي الفاعل بالتسخير وغير التسخير. وفي كون صح أشرنا إلى مبين. وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية، أنا أشرت كيف الفاعل بالجبر يرجع إلى القصد، أما رجوع الفاعل بالعناية إلى القصد بده كلام كتير صراحة، ما يعني رح أطوي عنه يعني البيان. والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية على ما يقتضيه التقسيم، كلام يعني في كلام على ما يقتضيه، بحيث يمكن إرجاع الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر إلى الفاعل بالقصد. نحن بينا كيف الفاعل بالجبر بشكل بديهي يرجع إلى الفاعل بالقصد، أما الفاعل بالعناية فالكلام تخدو بالنهاية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.